بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دراسة كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. نعم، صفحة 40. طيب، قال الشيخ الأمين رحمة الله عليه قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى آخر الآية. قال: هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال على ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين، وأبو مالك والحسن وقتادة وابن زيد وأبو هريرة، ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة، واختاره ابن جرير، وجزم ابن كثير بأنه الحق من أن قوله قبل موته أي موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. هذه الشبهة طبعا إخواني من الشبه التي تثار الآن حول القرآن الكريم، الآن مكتوبة في بعض أو منشورة في بعض المواقع، وخاصة مواقع النصارى الذين يشككون في ديننا وفي كتاب ربنا. فانتبهوا، لأن بعض الشباب بعض الإخوة يرسلون رسائل فيها هذه بعض الشبهات الموجودة في هذا الكتاب. بعض كما قلت لكم الشيخ يأتي أو أتى بالشبهات التي يثيرها الأعداء وغيره، يعني كلام الشيخ أشمل وأوسع من الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام. قال: والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول أن قوله تعالى متوفيك لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى، وهو متوفيه قطعا يوما ما، ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. وأما عطفه ورافعك إلى قوله متوفيك فلا دليل فيه لإطباق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التشريك. واو العطف لا تقتضي ترتيبا ولا جمعا، إنما الذي تقتضيه هو مجرد التشريك في الحكم. واضح؟ حروف العطف تعرفونها. ثم للترتيب والتراخي، ها؟ تراخي بعض العلماء يعبر بالإيه؟ الترتيب والزمن. والفاء للترتيب والتعقيد، عندما تقول جاء فلان ثم فلان يعني جاء بعده بفترة، لكن إذا قلت جاء فلان ففلان يعني دخل بعده مباشرة الثاني الذي دخلت الفاء عليه، واضح؟ لكن جاء فلان وفلان الواو أفادت المشاركة في المجيء، لكن لا تفيد ترتيبا ولا تفيد جمعا، ليس بلازم أن يكون الجمع معناه إيه؟ أنه جاء فلان وفلان، ليس بلازم أن يكون معا، هذا معنى الجمع، وليس بلازم ولا تفيد ترتيبا أنه إن الأول جاء في الأول في الكلام جاء قبل الثاني. واضح هذا الكلام ولا غير واضح؟ طيب، قال: وقد ادعى السيرافي والسهيلي إجماع النحاة على ذلك، وعزاه الأكثر للمحققين وهو الحق، خلافا لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعمالها فيه. وقد أنكر السرافي ثبوت هذا القول عن الفراء، وقال: لم أجده في كتابه. وقال ولي الدين: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي، حكاه عنه صاحب الضياء اللامع. وقوله صلى الله عليه وسلم، هذه قرينة تدل على أن الواو تفيد الترتيب. قوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، يعني الصفا، أخذ من قوله تعالى: إن الصفا والمروة، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يسعى بين الصفا والمروة، وبدأ بأي شيء؟ بدأ بالصفا، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. هذه شبهة قد يفهم منها أن الواو تفيد الايه؟ الترتيب، واضح؟ طيب، قال: لا دليل فيه على اقتضائها الترتيب، وبيان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكر عنه صاحب الضياء اللامع، وهو أنها كما أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية، فكذلك لا تقتضي المنع منهما، لا تقتضي المنع منهما، يعني هي في ذاتها لا تقتضي ترتيبا ولا إيه ولا معية أو جمعا، صحيح؟ وفي بعض النصوص لا تقتضي المنع من الترتيب أو المعية، مفهوم؟ فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول، كقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، بدليل الحديث المتقدم. وقد يكون المعطوف بها مرتبا، كقول حسان: هجوت محمدا وأجبت عنه، فالإجابة تقتضي أن تكون بعد الايه؟ بعد الهجاء، على رواية الواو. وقد يراد بها المعية، كقوله: فأنجيناه وأصحاب السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة، يعني ومعه أصحاب السفينة. وقوله: وجمع الشمس والقمر، ولكن لا تحمل على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل. هذا الوجه الأول، كل هذا الكلام في الوجه الأول في الجمع بين الايه؟ الآيات. الوجه الثاني أن معنى متوفيك أي منيمك ورافعك إليها، أي في تلك النومة. وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ينيمكم بالليل ويعلم ما جرحتم ما عملتم أعمالكم بالنهار. وقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وعزى ابن كثير من هذا القول للأكثرين، واستدل بالآيتين المذكورتين وقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أنامنا لا بعدما أماتنا. فيطلق الموت والوفاة على الايه؟ على النوم. وبعض الناس أو بعض العلماء يقول الموتة الصغرى، الموتة الصغرى، يسمي النوم الموتة الايه؟ الصغرى. هذا الوجه الثاني، أن متوفيك يعني منيمك وليست الوفاة الذي هو الموت، الموت الحقيقي اللي هو الانتقال من الدنيا. الوجه الثالث أن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه، ومنه قولهم توفى فلان دينه إذا قبضه إليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إلي حيا، وهذا القول هو اختيار ابن جرير. وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياما ثم أحياه فالظاهر أنه من الإسرائيليات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها، عن تصديقها وعن تكذيبها، يعني لا نصدق ولا نكذب. لماذا؟ لأنه قد نصدق بشيء هو في حقيقته باطل فنصدق بباطل، وقد نكذب بشيء هو في حقيقته حق. فإذا إيه؟ الإسرائيليات العلماء يقسمونها إلى كم قسم؟ ها؟ إلى ثلاثة أقسام. قسم وافق النصوص التي في شريعتنا، فهذا نؤمن به ونصدقه لأن في تصديقه تصديقا لشريعتنا. وقسم يخالف ما في الشريعة، فهذا يجب علينا أن نكذبه. لماذا؟ لأن التصديق به تكذيب لنصوص شرعنا. القسم الثالث لا يوافق ولا يخالف، فنحن في حل، لا نصدقه ولا نكذبه. غالبا غالبا. طيب مفهوم إذن يعني الوفاة. ولعلي قلت لكم يعني أن شابا منذ أكثر من 4 سنوات التقى بي في مسجد أنصار السنة في الزقازيق، وأحد الإخوة جايبه بيقول للأخ عنده سؤال، فطلع الأخ ما عندهش سؤال، طلع الأخ مرتد، ارتد عن الإسلام، شاب صغير يبدو أنه طبعا جاهل تماما، جاهل بدينه، وألقيت عليه شبهة، فيقول عن نفسه أنه خرج من الإسلام، وقال خرج بآيتين، يعني السبب في خروجه من الإسلام، السبب في ردته آيتان من القرآن. واضح الكلام ولا غير واضح؟ فما هما الآيتان؟ قال لي هو بيقول، يعني خلوا بالكم طبعا هو بيقول، هو كده بيقول، هو بيقول فلما توفيتني، وبيقول في الثانية ايه بل رفعه الله، ما قتلوه وما صلبوه ولكن بل رفعه الله إليه، هو رفعه ولا توفاه؟ فاهمين يا شباب؟ فقلت له أنت لا تفهم معنى الوفاء، لا تعرف. قال لا عارف. قلت له لا أنت لا تعرف معنى الوفاء. قال لي لا عارف، الوفاء عن الموت. وطبعا ركب رأسه. قلت له مش هينفع الكلام ونحن يعني واقفون ومستعد للمشي، فتأتيني إن شاء الله. وصفت له العنوان فلم يأتي. علمت بعد ذلك أن الإخوة الذين كانوا نصارى وأسلموا جلسوا معه وحاولوا إفهامه فلم يفهم، فلم يفهم، أصر على ما في رأسي. طبعا الكلام مدفوع له ثمن، وخاصة مع الجاهل. ها؟ واضح ولا غير واضح؟ فال يعني أهانوه ولم يخرجوا معه بشيء. فإذا كما قلت لكم يعني إني متوفيك ورافعك، إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك يعني قابضك إلي، وليس بلازم أن تكون يعني كما جاء هنا في الوجه الأخير قابضك إلي، أو متوفيك يعني منيمك، واضح الوجه الثاني، أو إيه ها أن الوفاة ستأتي متأخرة لأن النص لا يدل على وقت معين للوفاة، يعني سيكون إيه الوفاة الحقيقية التي ستكون بعد نزوله قبل يوم القيامة. الشيخ أطال الكلام على أن الواو لا تفيد ترتيب. لماذا أطال؟ حتى لا يتوهم هذا الذي توهمته. خلاص، حتى لا يتوهم هذا الذي توهمته. الواو لا تفيد إيه؟ لا ترتيبا ولا إيه؟ ولا جمعا. الجمع يعني المعية، يعني المعية، إنما تفيد مطلق التشريك في الحكم كما قلنا، المشاركة في حكم واحد. خلاص، وضربنا المثل على ذلك عندما تقول جاء فلان وفلان مثلا في مناسبة عندك، في مناسبة عندك، يسألك أخوك أو قريبك فلان مجاش، تقول له جه فلان وفلان، جه فلان، جه فلان وفلان وفلان وفلان. انت بتحكي بقى بالترتيب، بترتيب مجيئهم؟ لا، بتعد ان هم ايه اشتركوا في المجيء. هل معنى ذلك انهم جاءوا سويا؟ لا. واضح ولا غير واضح؟ لا تفيد ايه؟ لا ترتيبا ولا جمعا، وانما تفيد مطلق كلمة التشريك، يعني التشريك في الحكم او المشاركة في حكم واحد، اللي هو ايه؟ المجيء او الخروج او الذهاب او الكتابة او الى اخره، اي فعل من الافعال. قال قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال الشيخ رحمة الله عليه هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن مشركا يوما ما، صحيح، وما كان من المشركين، حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكان تدل على ايه؟ نفي، كان يدل على النفي العام المطلق. لان نفي الكون الماضي في قوله وما كان من المشركين يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي، كما دل عليه قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني يؤيد انه لم يكن مشركا يوما ما قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك، وهو قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وقوله فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وقوله فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. ومن ظن ربوبية غير الله فهو مشرك بالله، كما دل عليه قوله تعالى عن الكفار وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أنه مناظر لا ناظر، أنه مناظر، ما معنى مناظر؟ مجادل، مناقش، مناظر لا ناظر. ما معنى الناظر؟ الناظر المتفكر، المتفكر. هل هو تفكر في النجوم وقال، أو في الكواكب لما رأى الكوكب قال هذا ربي؟ هذا الناظر يعني المتفكر، الناظر يعني. والمناظر الذي هو على الحق لكنه إيه؟ يناظر غيره ويجادله ويتنزل معه على اعتقاده حتى يفحمه ويقيم عليه الحج. ولذلك ها بعد الآيات قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ليبين أنه كان إيه؟ ها كان مناظرا لا ناظرا. واضح يا إخواني؟ طيب، أي هذا ربي على زعمكم الباطل. قال أنه مناظر لا ناظر، ومقصوده التسليم الجدلي. نقول لك إيه؟ سلمنا جدلا، خليني أسلم معك أن كلامك صحيح، وبعدين يلقي عليك الإيه؟ حجته ودليله، ماشي؟ هذا معنى التسليم الجدلي. ها ومقصوده، مقصود إبراهيم عليه السلام هو الإيه؟ التسليم الجدلي، أي هذا ربي على زعمكم الباطل. والمناظر قد يسلم، المناظر قد يسلم المقدمة الباطلة تسليما جدليا ليفحم بذلك خصمه. فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر الكوكب مخلوق لا يمكن أن يكون ربا، لقالوا له كذبت، بل الكوكب رب. ومما يدل لكونه مناظرا لا ناظرا قوله تعالى وحاجه قومه. وهذا الوجه نعم يعني لا يمنع أن يكون منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الكواكب، ولا يمنع أن يكونوا جمعوا بين الخستين عبادة الأصنام وعبادة الكواكب، ليس هناك ما يمنع، ليس في النصوص ما يمنع ذلك، واضح؟ أي نعم. ثم أنه طبعا أقام حتى في الأصنام، قال يعني تعبدون ما لا يملك ما لا ينفع ما لا ينفعكم شيئا ولا يضر ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دونه. أقام عليهم أيضا الحجة في الأصنام، يعني ليس أنه إيه أقام الحجة في الكواكب وترك الحجة في الإيه في الأصنام، واضح؟ طيب قال وهذا الوجه والأظهر، وما استدل به ابن جرير على أنه غير مناظر من قوله تعالى لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين لا دليل فيه على التحقيق، لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعا وإظهارا لالتجائهم إلى الله، كقول إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله هو وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك، وهما في هذه الحالة مسلمان ولا غير مسلمين. وأنت عندما تتوكل على الله بكل ألفاظ التوكل التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحمة ورغبة ورهبة إليك، أنت أصل المسلم أنه أسلم نفسه لله، صحيح، ووجه وجهه لله. فهذا من إيه يعني ذكر، أولا هو ذكر، أولا هو ذكر يؤجر عليه ويثاب عليه ثوابا كثيرا حتى لا يقال أنه تحصيل حاصل كما نقول. وبعدين تسلم من الصلاة التي هي أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وتقول إيه أستغفر الله، تستغفر الله من الصلاة؟ لا، عبادة أخرى تلصق العبادة بعبادة بعدها أو تلحق العبادة بعبادة بعدها وهكذا. طيب قال الوجه الثاني أن الكلام على حذف همزة الاستفهام أي أهذا ربي، وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز، وهو قياسي عند الأخفش مع أم ودونها ذكر الجواب أم لا. فمن أمثلته دون أم ودون ذكر الجواب قول الكميت طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، وذو الشيب يلعب الشاهد هنا و أذو الشيب يلعب، يعني هل الشيب يلعب، والمقصود لا ليس أنه خبر وإنما هو استفهام، وذو الشيب يلعب طبعا الاستفهام قد يكون إيه إنكاريا. ثم إننا كثيرا ما نستعمل في كلامنا العادي الاستفهام بدون حرف الاستفهام، صحيح، فلان جاء، فين أداة الاستفهام هنا، فلان جاء، فلان مشى، فلان موجود، صحيح ولا غير صحيح، كتبت الدرس، ذاكرت درسك، نستعمل الاستفهام بدون أداة الاستفهام، وهذا جائز في اللغة لا حرج فيه. طبعا هنا الشيخ يرتب الأمور يقول إيه مع أم وبدون أم ذكر الجواب أم لم يذكر، واضح، فإنه إيه حذف همزة الاستفهام جائز، يعني أوذ الشيب يلعب، وقول أبي فراش الهذلي واسمه خويلد را غفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم هم يعني أهم هم أهم هم ها يعني أهم هم كما هو الصحيح، وجزم به الألوسي في تفسيره، وذكره ابن جرير عن جماعة ويدل له قوله وأنكرت الوجوه. ومن أمثلته دون أم مع ذكر الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب، يعني أتحبها على القول الصحيح. وهو مع أم كثير جدا. ومن أمثلته قول الأسود ابن يعفر التميمي وأنشده سيبويه لذلك لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري، يعني أشعيث بن سهم. وقول ابن أبي ربيعة المخزومي بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببنان، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمرة أم بثمان، بسبع رميت الجمرة أم بثمان. أصله إيه؟ أبي سبع رميت الجمرة أم بثمان، يعني أبي سبع. وقول الأخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيام، يعني أكذبتك عينك، كما نص سيبويه على جواز ذلك في بيت الأخطل هذا وإن خالف الخليل زاعما أن كذبتك صيغة خبرية وأن أم بمعنى بل، ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوي يسمى بالرجوع عند البلاغي. وقول الخنساء قذا بعينيك أم بالعين عوار أم خلت إذا أقفرت أقفرت أم خلت إذا أقفرت من أهلها الدار، تعني أقذا بعينيك. وقول أحيحة ابن الجلاحي الأنصاري وما تدري وإن ذمرت سقبا لغيرك أم يكون لك الفصيل، يعني لغير. وقول امرئ القيس تروح من الحي أم تبتكر وماذا عليك بأن تنتظر، يعني أتروح. وعلى هذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علو مقام إبراهيم عن ظن ربوبية غير الله، علو مقام إبراهيم عن أن يظن ربوبية غير الله سبحانه وتعالى، وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك. والآية على هذا القول تشبه قراءة ابن محيص سواء عليهم أنذرتهم بإيه؟ بهمزة واحدة. فابن محيص من الإيه؟ من العشرة، من الأربعة الشواذ، من الأربعة الشواذ، من الأربعة، والأربعة داخلة في الأربعين، من الأربعة والأربعة جزء من الأربعين. يعني الشواذ بعض علماء القراءات وصلها إلى إيه؟ إلى أربعين، كالهذلي في كتابه الكامل يقول الكامل في الإيه؟ في القراءات الخمسين، العشر المتواترة والأربعين الزائدة عليها طبعا، لكن المشهور من الشواذ هي الأربعة. طيب ونظيرها على هذا القول قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفهم الخالدون. وقوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي على أحد القولين، وقوله فلاقتحم العقبة على أحد القولين أيضا، أو تلك نعمة، يبقى التقدير كده يعني حذف همزة الاستفهام. وقوله أفل اقتحم العقبة، وما ذكره بعض العلماء غير هذين الوجهين فهو راجع إليهما، كالقول بإضمار القول أي يقول الكفار هذا ربي فإنه راجع إلى الوجه الأول. وأما ما ذكره ابن إسحاق واختاره ابن جرير الطبري ونقله عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن إبراهيم كان ناظرا يظن ربوبية الكوكب فهو ظاهر الضعف، لأن نصوص القرآن ترده كقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وقد بين المحقق ابن كثير في تفسيره رد ما ذكره ابن جرير بهذه النصوص القرآنية وأمثالها والأحاديث الدالة على مقتضاها كقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر. خلاص ظهر أنه لا تعارض. طيب قال قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفرا لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا، لأنه عبر بلن الدالة على نفي الفعل في المستقبل، مع أنه جاءت آيات أخرى دالة على أن الله يقبل التوبة كل تائب قبل حضور الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها، كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل تائب، وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية مباشرة في قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. كفر بعد إيمانه يبقى حكمه إيه؟ مرتد. خلاص إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالاستثناء في قوله إلا الذين تابوا راجع إلى المرتدين بعد الإيمان المستحقين للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا، ويدل له أيضا قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر الآية، لأن مفهومه أنه إن تاب قبل الموت قبلت توبته مطلقا. والجواب من أربعة أوجه. الأول هو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع أبي العالية أن المعنى أن الذين كفروا من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم. توبة من الذنوب مع بقائهم على يهوديتهم تقبل؟ لا، حتى يتوبوا من الكفر نفسه، لأنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يروه. كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به. كانوا يقولون لقبيلتي الأوس والخزرج يظهر نبي آخر الزمان وسنتبعه ونقتلكم معه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان ليس منهم وإنما من العرب جحدوا وكفروا مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب قال ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وأولئك هم الضالون، لأنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال وعدم قبولها حينئذ ظاهر. الثاني الوجه الثاني من الأربعة يقول وهو أقربها عندي عند الشيخ الأمين رحمة الله عليه أن قوله تعالى لن تقبل توبتهم يعني إذا تابوا عند حضور الموت، ويدل لهذا الوجه أمران. الأول أنه تعالى بيّن في مواضع أخر أن الكافر الذي لا تقبل توبته هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت فيتوب في ذلك الوقت، كقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فجعل التائب عند حضور الموت والميت على كفره سواء، وقوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، عندما يرى البأس، عندما يرى العلامات الكبرى ليوم القيامة يريد أن يؤمن، ها؟ فلا يقبل له إيمان. وقوله في فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الموت لوجوب حمل المطلق على المقيد كما تقرر في الأصول. الأمر الثاني الذي يؤيد به الوجه الثاني أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله ثم ازدادوا كفرا، فإنه يدل على عدم توبتهم في وقت نفعها. ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني الذي هو التقييد بحضور الموت عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي. الثالث، الوجه الثالث يعني أن معنى لن تقبل توبتهم أي إيمانهم الأول لبطلانه بالردة بعده، ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن جريج، ولا يخفى ضعف هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن. إنه لن تقبل توبتهم يعني لن يقبل إيمانهم الأول الذي ارتدوا بعده، لن يقبل. يقول إنه هذا القول أو هذا الوجه ضعيف. طيب الوجه الرابع أن المراد بقوله لن تقبل توبتهم أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فإن قوله تعالى ولا ليهديهم سبيلا يدل على أن عدم غفرانه لهم لعدم توفيقهم للتوبة والهدى، كقوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، وكقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ونظير الآية على هذا القول قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا شفاعة لهم أصلا حتى تنفعهم. وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به الآية، لأن الإله الآخر لا يمكن وجوده أصلا حتى يقوم عليه برهان أو لا يقوم عليه برهان. قال مقيده عفى الله عنه مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف عند النظار بقولهم السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، طبعا دخل في موضوع المنطق وسيطيل الكلام فيه، فالأحسن أن نتجاوزه. خلاص وصل إلى قوله تعالى فين؟ لا لا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، في صفحة 51. قال هذه الآية تدل على التشديد البالغ في تقوى الله تعالى، اتقوا الله حق تقاته. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والجواب بأمرين، الأول أن آية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته ناسخة. وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم، قاله ابن كثير. الثاني أنها مبينة للمقصود بها حق التقوى في حدود الاستطاعة، مبينة وليست ناسخة. هذا الوجه الايه الثاني، أنها مبينة لها، يعني كيف نتقي الله حق التقوى بكل ما أوتيت من استطاعة، هذا المقصود، وليس أنه أن الله عز وجل كلفنا عنة. واضح هذا الايه، هذا على أنها مبينة لا ناسخة. وأما النسخ فظاهر، وطبعا القول بالجمع أولى من القول بالنسخ، صحيح؟ طيب نعم. طيب طبعا هو يعني مسألة الشرك، وطبعا هو سيد المعاصي أو سيد المنهيات، صحيح؟ الشرك. طيب والتوحيد ضد الشرك، سيد الطاعات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يبقى دي ما فيش لا أستطيع، صحيح؟ فاجتنبوه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يتفق مع هذا القول ولا يتعارض مع الوجه الأخير الذي هو البيان، البيان أنها مبينة لها. طيب يا مشايخ، قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا، مع أنهم كانوا أهل فترة، صحيح؟ الأنصار يعني الأوس والخزرج قبل الإسلام كانوا إيه؟ أهل فترة. لكن الآية بتقول إيه؟ وكنتم على شفا طيب يقول هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا، مع أنهم كانوا أهل فترة، والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قد بين تعالى هذه الحجة بقوله في سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والآيات بمثل هذا كثير، والذي يظهر في الجواب والله تعالى أعلم أنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبق عذر لأحد، فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت، كما بينه تعالى بقوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل الماضين تلزمهم به الحجة، فهو جواب باطل، لأن نصوص القرآن مصرحة بأنهم لم يأتهم نذير، كقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وقوله أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقوله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. إذن الجواب الذي ذكره الشيخ هو أنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى عذر لأحد، فأهل الفترة هم الذين لم يبعث فيهم رسول ولم يأتهم نذير، خلاص بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قطع العذر. لكن بقيت مسألة من لم تبلغهم الدعوة، من لم تبلغهم الدعوة فهم في حكم أهل الفترة، لا نقول هم أهل فترة وإنما نقول في حكم أهل الفترة. لماذا؟ لوجود رسالة في عهدهم، فلذلك نقول هم في حكم أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة. وطبعا النصوص واضحة في ذلك، أنه من كان يعيش في بيئة بعيدا عن مظنة العلم وبعيدا، وقد تعجبون وتستغربون، فنقول إلى الآن هناك مناطق في بعض الدول العربية والإسلامية لا يعرفون عن الإسلام شيئا، ما هو بس في دول الكفر، لا واضح الكلام ولا غير واضح؟ كنا نسمع ونحن في السعودية أن بعض المناطق منطقة لا تزيد المسافة بينها وبين مكة عن 60 كيلومترا، وأهلها لا يعرفون شيئا عن الإسلام، لكن هيأ الله عز وجل عن طريق أهل الخير من أرسل إليهم من ينذرهم ويعلمهم، وتحول حال منطقة. لكن الشيخ جمال عبد الرحمن بقول له يعني المنطقة دي اسمها ايه اللي فيها الناس دي؟ قال لي لا مش دي المنطقة بس، لا ده الساحل كله على البحر، على البحر الأحمر كله، جهة الجنوب كلهم على هذه الشاكلة. فالشيخ جمال كان من ضمن أظنه واحد من عائلة الراجح، مش عارف الشيخ عبد العزيز أو واحد من الأثرياء، المهم بنى لهم مسجدا وأرسل إليهم الشيخ جمال عبد الرحمن فيحكي طبعا الأعاجيب. طبعا أول حاجة بيدرسوها إيه؟ كتاب الابتدائي، كتاب أولى ابتدائي في العقيدة، في أظن كتاب الأصول الثلاثة، إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، فمن خلقك؟ الله الذي خلقني، صحيح؟ فبيقول أول حاجة يسأله من خلقك؟ أنا أدري، يقولون محمد خلقكم، يعني سائل يعني إيه؟ يعني فعلا التعبير بأنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام مطلقا مطلقا. والحكايات التي يحكيها الشيخ جمال ومسجل لهم بعض الأشرطة، يعني كلام يندى له الجبين. ولذلك لما أفتى كبار المشايخ بأنه لا عذر لأحد وهؤلاء مشركون داخلون النار، طيب وانتم فين؟ قاعدين في المكيفات وقاعدين في الأبهة وسايبين الناس دي، فما ينبغي المسؤولية على من؟ ها؟ المسؤولية على الدعاة والمشايخ والعلماء أن يذهبوا إلى مثل تلك المناطق ويجاهدوا فيهم ويعلمونهم دين الله عز وجل. فالإمام النووي رحمة الله عليه بعدما انتهى من شرح أحاديث الإسلام والإيمان في صحيح مسلم في النهاية يقول: ومعلوم من مذهب أهل السنة والجماعة أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر وخرج من الملة. هذه قاعدة معروفة صحيح، لكنه رحمة الله عليه استثني، يقول: إلا من كان حديث عهد بإسلام، لسه تو دخل في الإسلام، نمتحنه بقى ونقول له الإسلام فيه صيام ولا ما فيش، يقول ما فيش، نقول له كفرت ارجع زي ما كنت. إلا من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بيئة بعيدا عن مظنة العلم، أو نشأ في بيئة بعيدا عن مظنة العلم. بعض يعني نقول هذا بالقرب من مكة، بعض القرى عندنا، بعض القرى عندنا فيها ناس عوام يمكن أن يقولوا مثل هذا الكلام وأكثر منه. واضح يا إخواني؟ واضح يا شباب؟ فالمشكلة فينا إنه من إيه؟ من تعلم علما، علم الشرع، وهو في القرية ترك قريته وذهب للمدينة ليعيش فيها، وترك القرية بأهلها في جهلهم ينعمون. ها؟ ما ينبغي، ما ينبغي لنا أن نفعل ذلك، لا ما ينبغي. يعني أحد أقربائي إمام في الأوقاف، ويعني الله عز وجل من عليه بمعرفة المنهج الصحيح، فيغريه الناس، هو طبعا يغريه الناس أنه ينتقل من القرية يشوف له حتة مدينة من المدن يروح علشان خطر يظهر بقى وشخصيته تظهر ويرقى في الوظائف. خليك في القرية، خليك في القرية، والله عز وجل سيفتح عليك من الناحية المادية حتى تزيل الجهل عن ايه، عن هؤلاء العوام. واضح يا شباب؟ نعم. اي اشكال؟ ايوه، هم اهل فترة، هم اهل فترة، ويقول انه يقول انه الايات طبعا كثيرة في ان الله عز وجل يعني بيّن في كتابه أن أهل الفترة لا يعذبون، أن أهل الفترة لا يعذبون، وإنما يبين لهم النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فانقطع العذر حينئذ، فانقطع العذر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. رأى من؟ رأى من؟ عمرو بن لحي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين، طبعا عندما نقول أهل الفترة، أهل الفترة لا يقطع لهم بالعذاب ولا يقطع لهم بالنجاة، هذا معنى أنهم أهل فترة. لا يتظن إنه أنهم معذورون، يعني إنه أنهم داخلون الجنة، ولا تظن أن أبي وأباك في النار أنهما خالدين فيها أو أنهما خالدان فيها، لا، ليس في النصوص ما يثبت ذلك. وإنما أهل الفترة كما جاء في بعض النصوص أنهم يبتلون ويختبرون يوم القيامة في العرصات يختبرون، أما أنهم يدخلون الجنة مع الداخلين مثل المؤمنين فما من قال بذلك. كنفي العذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني العذاب الذي لمثل الكافرين بالرسل الذين أرسلت فيهم الرسل وكفروا، هل يستوي هؤلاء مع أولئك؟ لا، ولا يستوي أهل الفترة مع المؤمنين. إنما أولا إما أن يقال أمرهم إلى الله عز وجل فلا يقطع لهم لا بجنة ولا بنار، مفهوم؟ وإما أن يقال أنهم من الذين يختبرون في العرصات يوم القيامة، كما جاء في نص الحديث أن الله عز وجل يقول لهم إني رسول نفسي إليكم ألقوا بأنفسكم في النار، فمنهم من يلقي يستجيب، فيقول الله هكذا لو جاءكم رسولي لآمنتم به وصدقتموه اخرجوا منها وادخلوا الجنة، هذا الاختبار. ومنهم من يحجم، فيعرض عليهم الله عز وجل مرات ثم يقول هكذا لو جاءكم رسولي لكفرتم به أو لما صدقتموه ولما اتبعتموه، ادخلوا النار فيدخلونها أو فيدخلون. والكلام حول أهل الفترة وأطفال المشركين إلى آخره كلام طويل عريض، والخلافات فيه بين العلماء أو الخلاف فيه بين العلماء كبير واضح، لكن مقتضى قوله تعالى وما كنا معذبين أنهم إيه؟ ليسوا كالكفار الذين كفروا بالرسل تماما بتمام، وليسوا كالمؤمنين الذين آمنوا بالرسل، واضح؟ نعم في التفسير. نعم نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصور حاله وحال الناس يقول إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجاء الفراش والجنادب وفي رواية والجراد وهذه الدواب يريدن أن إيه أن يقعن فيه وهو يذبها اللي ولع النار بيذب الدواب دي عن الإيه حتى لا تحترق خلاص، يقول وإني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها وأنتم تقحمون فيها. فالذي مات على الشرك من الأوس والخزرج هل نص الآية يفيد أنه في النار؟ لا. ما معنى شفى حفرة؟ ما معنى الشفى؟ ما قال وكنتم في حفرة من النار فأنقذكم منها، لا، خلاص أنت بينك وبين النار يعني كأنك ستقع فيها على شفى حفرة. الشفى أو الشفى شفى الحفرة طرفها، واضح؟ طرف الحفرة كأنه الشاطئ خلاص يكاد. وهذا الذي يصوره الرسول صلى الله عليه وسلم وإني آخذ بحجزكم، الحجزة هذه زي ما بنقول إيه محل الحزام من البنطلون أو مربط الإزار، ماسك، يصور الرسول صلى الله عليه وسلم حاله بأنه ماسك الواحد منا وبيشد الورى والواحد منا عايز يفلت نفسه من الرسول ويلقي بنفسه في النار خلاص. فعلى الشفا يكاد يقع في النار. ولا شك أن المشركين طبعا بالنسبة لعمر بن لحي الذي جاء بالأصنام، هو الذي جاء بالأصنام إلى أرض العرب وما كانت أرض العرب تعرفها، فعلى حد قول العلماء هناك فرق بين مبتدع ومبتدع، مبتدع يدعو لبدعته ومبتدع كده على باب الله. واضح يا مولانا؟ مفهوم؟ طيب قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وصف الله المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حال نصره لهم ببدر، وقد جاء في آية أخرى وصفه تعالى لهم بأن لهم العزة، وهي قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا يخفى ما بين العزة والذلة من التنافي والتضاد. والجواب ظاهر، وهو أن معنى وصفهم بالذلة هو قلة عددهم وعددهم يوم بدر، ليس الذلة في النفس ولا في الإيمان لا، ولكن الذلة مقصود بها التعبير عبر بالذلة عن إيه؟ عن نقص العدد والعدة. وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين نزل في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، وذلك بعد أن قويت شوكة المسلمين وكثر عددهم وعددهم، مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخر، وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العدد والعدد، والعزة باعتبار نصر الله وتأييده. يبقى في مقدمة القتال والاستعداد للقتال وفي أثناء القتال هم أذلة، فأعزهم الله بالنصر، أعزهم الله بالنصر مع هذه الحالة الضعيفة من الايه من العدد والعدد. خلاص يا مشايخ. كما يشير إلى هذا قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره، وقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فإن زمان الحال هو زمان عاملها، فزمان النصر هو زمان كونهم أذلة، فظهر أن وصف الذلة باعتبار ووصف النصر والعزة باعتبار آخر، فانفكت الجهة والعلم عند الله تعالى. قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من 3000 إلى 5، صحيح؟ الآيتان من سورة آل عمران إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، صحيح؟ يبقى العدد دائر في هذه السورة أو في هاتين الآيتين بين الإيه؟ المدد أن يكون 3000 إلى 5000. طيب قال وقد ذكر تعالى في سورة الأنفال أن هذا المدد 1000 بقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. والجواب عن هذا من وجهين، الأول أنه وعدهم 1000 أولا ثم صارت 3000 ثم صارت 5 كما في هذه الآية، وعدهم. طيب وهل يخلف الوعد؟ ها؟ يعني أنا قلت لك مثلا أنت جاي مزنوق وعايز 1000 جنيه سلف، وأنت ملح في 1000 جنيه عايز بس ولو 1000 جنيه سلف، وأنا أعلم أنك تحتاج أكثر، فقلت لك بكرة أو بعده أو الأسبوع القادم قابلني هجيب لك 1000 جنيه، جبت لك 3، يبقى أنا أخلفت موعدي؟ لا، ما أنا أوفيت بالزيادة، صحيح؟ ها؟ حتى لا يتوهم أن هذا إيه؟ يعني خلاف ما وعد الله عز وجل به، أني ممدكم 1000 وعد. فما دام المؤمنون مؤمنين يتقون الله عز وجل فإن الله يزيدهم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، واضح؟ طيب قال الوجه الثاني أن آية الأنفال لم تقتصر على 1000 بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران، ولا سيما في قراءة نافع 1000 من الملائكة مردفين بفتح الدال على البناء للإيه؟ لما لم يسمى فاعله أو للمجهول أو للمفعول، خلاص على صيغة نحو، لأن معنى مردفين متبوعين بغيرهم، وهذا هو الحق. وأما على قول من قال إن المدد المذكور في آل عمران في يوم أحد والمذكور في الأنفال في يوم بدر فلا إشكال على قوله إلا في أن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة. والجواب أن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر والتقوى في قوله بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم الآية. ولما لم يصبروا ويتقوا اللي هو في يوم أحد لم يأتي المدد، وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، قاله ابن كثير. الموضع الأخير في سورة آل عمران قوله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. قوله تعالى فأثابكم غما بغم أي غما على غم، يعني حزنا على حزن، أو أثابكم غما بسبب غمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيان أمره. والمناسب لهذا الغم بحسب ما يسبق الذهن أن يقول لكي تحزنوا، أما قوله لكي لا تحزنوا ها فهو مشكل صحيح ها. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، في الأصل أن يقول لكي إيه؟ لكي تحزنوا. الغم يأتي بالحزن ولا بعدم الحزن؟ ها يأتي بالحزن. طيب، لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه. والجواب عن هذا من أوجه: الأول أن قوله لكي لا تحزنوا متعلق بقوله تعالى ولقد عفى عنكم، وعليه فالمعنى أنه تعالى عفى عنكم لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم القتل والجر والجراح وفوت الغنيمة والظفر والجزع من إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله المشركون. هذا الوجه واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ها لكي لا تحزنوا ليس متعلقا بأثابكم غما بغم، لا، متعلق بقوله ولقد عفى عنكم، عفى عنكم لكي لا تحزنوا، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، وعليه فالمعنى أنه تعالى عفى عنكم لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم القتل والجراح وفوت الغنيمة والظفر والجزع من إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله المشركون. قال الوجه الثاني أن معنى الآية أنه تعالى غمكم هذا الغم لكي تتمرنوا على نوائب الدهر، لكي تتمرنوا على نوائب الدهر فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل. تمرين، تدريب، اللي بيتدرب على الصبر عشان ايه يستطيع الصبر بعد ذلك. يتدرب، قد تأتي مصيبة خفيفة يعني زي ما نقول ايه يتصبر ويوطن نفسه، اذا اصابته مصيبة اكبر منها يكون ايه من الصابرين، واضح؟ فيعتبر الأولى تدريبا للإيه؟ للثاني، لأن من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه، وهذا ظاهر، اللي اعتاد الحوادث لا تؤثر فيه الإيه؟ الحوادث. وانظروا مثلا إلى أهل فلسطين، القتل وقتل الأولاد وقتل الذرية والقتال سيلان الدم والجروح وإزهاق النفوس يكاد يكون إيه؟ يوميا، فاعتادوا عليه. تخيل لو أن هذا في مكان آخر بعد عهد الناس بذلك، هل يكون نفسية أو في دواخل وجدان الناس هنا مثل الناس هنا؟ الجواب لا، اللي اعتاد الحوادث وجودها لا يؤثر فيه، وإن أثر فتأثيره ليس مثل من لم يعتدها، واضح؟ الوجه الثالث اللا وصلة، وسيأتي الكلام على زيادتها بشواهده العربية إن شاء الله تعالى في الجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وقوله وهذا البلد الأمين. لا وصلة، كلمة وصلة قالها بعض العلماء يعني تأدبا، هكذا يقولون يعني تأدبا مع كتاب الله عز وجل حتى لا تقول لا زائدة، لأنه قد تفاجأ بمن يسألك وهل في كتاب الله كلام زائد أو كلمة زائدة أو حرف زائد. لكن لو علمنا أن المقصود بالزيادة زيادة الإعراب وليس أنها وليس معنى زيادتها أنها لا فائدة منها، واضح ولا غير واضح؟ فالحروف الزائدة في كتاب الله عز وجل زائدة من حيث الإعراب، من حيث الإيه؟ الإعراب. وإن كانت مثلا لا النافية وصلة يعني لا تفيد النفي، لكن وجودها وجودها يؤكد المعنى مثلا، أو بعض الحروف الأخرى مما يفيد إيه؟ العموم، مما يفيد العموم كزيادة حرف الجر قبل الإيه؟ أو زيادة من بالذات قبل النكرة المنفية. ها؟ طبعا النكرة من غير زيادة من، النكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ العموم، هذا في الأصول. طيب فما بالك إذا زيدت من قبل هذه النكرة المنفية، فتفيد أنه لا يخطر على البال أن يكون شيء مستثنى من هذا العموم، كقوله تعالى وما من إله إلا الله أو إلا إله واحد. وما أصله وما إله إلا إله واحد، وما إله إلا إله واحد، وإله نكرة في سياق النفي أفادت العموم، لكن وما من إله يعني حتى شبهة إله، شبهة إله يعبد، ما هو يعبد إله حق يعني من دون الله، هذا منفي. واضح الكلام؟ فكما نعود فنقول إنه كلمة وصلة يقولها بعض العلماء تحرزا خصوصا في إيه؟ نصوص الكتاب والسنة، حتى لا يقال في كلام الله شيء زائد. نعم نعم. طيب احنا بنقول اهو، نقول بعض العلماء قالها، يعني كثير الكثير والقديم يقولون لا زائدة، ولكن بعض العلماء يمكن المعاصرين المحدثين هم الذين يعني ما نقول اخترعوا كلمة وصلة، ولا بأس لا حرج في ذلك، يعني كما قلت، لأنك قد تفاجأ بجاهل تحاول أن تفهمه أن لا يعني زائدة، يعني إيه معنى زائدة؟ أنها زائدة إعرابا، أو في ما في أنها لا تفيد معنى النفي مثلا في لا، ما يستوعبش، فبيجيبها من أصيره ويقول إيه وصل. خلاص. نعم. في إيه الأرجح؟ لا حرج، يعني هو الشيخ لم يرجح أحد الأقوال، فكلها أصل هذه ردود على الشبهة، ردود على، لا مانع أن تكون كلها صحيحة وكلها راجح. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.